هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه الحلقة المتجددة من برنامج فلسطين اليوم نقدمها لحضراتكم. في خضم التصعيد على مستوى العديد من الساحات، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والمواجهات المفتوحة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل الإقليمية والدولية، وذلك وسط تساؤلات متزايدة حول حدود التصعيد وإمكانات احتواء انفجار واسع قد يهدد أكثر من ساحة في آن معا. على أرضية هذه المعطيات محورنا اليوم في برنامج فلسطين اليوم، وتساؤلاتنا تتمحور حول موضوع المنطقة ومعادلة جبهة المقاومة. أيضا نتساءل في هذا المحور ومن مفاصله الرئيسية، ماذا في تراجع واشنطن عن العمل العسكري، وما هي انعكاسات عمليات المقاومة في جنوب لبنان على الكيان، وأيضا إلى أين يتجه الاحتلال في التصعيد على قطاع غزة. هذه التساؤلات وغيرها مستمعينا هي محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف معنا في الاستوديو الخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 00982 1220137 62 و00982 1 2 0137 68. وللتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 00989993341. وأيضا للمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم أن تزوروا أيضا موقع إذاعة طهران العربية. نبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم من الملف الفلسطيني. ففي خضم استمرار العدوان وسياسات الاحتلال القائمة على خنق قطاع غزة لانتزاع ما يصبو إليه من مخططات، برز أسطول الصمود العالمي الذي انطلقت موجته الثانية من تركيا باتجاه غزة بمشاركة عشرات السفن ومئات الناشطين في أكبر محاولة بحرية لكسر الحصار منذ حادثة مافي مرمرة. وفي المقابل هاجمت بحرية الاحتلال عددا من السفن واعتقلت العديد من الناشطين. وفي موازاة ذلك كشفت مصادر مطلعة في إعلام الاحتلال أن تل أبيب ومجلس السلام سيعملان معا إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، وسط تهديدات بأن عملية عسكرية ستتم بدعم كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافت ذات المصادر أن المادة 17 في الاتفاق تشير إلى حق مجلس السلام بالدخول إلى غزة والسيطرة على مناطق فيها ونزع سلاح حركة حماس بالقوة إذا لزم الأمر. كما كشفت أن الرئيس ترامب وفريقه فكروا في كل خطوة من العملية من البداية وحتى النهاية، ومؤكدين عدم وجود أي فجوات في المواقف بين تل أبيب وواشنطن في كل ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. في المقابل أكدت فصائل المقاومة رفضها نزع السلاح وتمسكها بمواصلة مواجهة العدوان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فيما يواصل أهالي غزة تأكيد وقوفهم إلى جانب قوى المقاومة رغم تصعيد العدو لعدوانه على القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وفنا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
نعم، وتيرة مرتفعة لتخليق الطيران الحربي والاستطلاعي في معظم أجواء قطاع غزة، وهذا الأمر مترافق مع جولة التصعيد والتي بدأت باغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد. وحتى هذه اللحظات هذا التحليق المستمر ينذر بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. آخر هذه الجرائم كان في المناطق الشمالية لقطاع غزة، بالتحديد في مخيم جباليا. طائرة كواد كابتر ألقت قنبلة باتجاه مجموعة من المواطنين ما أدت إلى إصابة 2 منهم بجراح وصفت بالمتوسطة، وهذا التحليق المكثف ينذر بمزيد من هذه الجرائم. خلال 24 ساعة الماضية ارتقى 8 من الشهداء، العدد الأكبر منهم في 3 عمليات اغتيال جرت في العديد من مناطق قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. في خان يونس استهدف الاحتلال نقطة أمنية ما أدى إلى استشهاد 2 شهيد، آخر أيضا في خان يونس ولكن في المناطق الغربية في مواصي خان يونس. 3 شهداء آخرين استهدفهم الاحتلال في تكية لصنع الطعام في المحافظة الوسطى، تحديدا في دير البلح، إضافة إلى العديد من الاستهدافات في المناطق الشرقية لقطاع غزة بشكل عام وفي حي الزيتون بشكل خاص. أحد هذه الاستهدافات أدى إلى استشهاد مسن فلسطيني يبلغ من العمر 70 عاما. هذه الاستهدافات والموجة العنيفة من الاستهدافات تأتي في ظل استمرار توتر الأوضاع في قطاع غزة وعلى كل الأصعدة، ويطلق أيضا الاحتلال النيران في عرض البحر بين الفينة والأخرى. مزيد من الاستهدافات، مزيد من الاعتداءات في ظل هدنة تترنح وفي ظل أوضاع إنسانية غاية في السوء وغاية في الصعوبة.
شكرا للزميل رأفت سعيد على الصورة الصوتية التي وافنا بها حول آخر المستجدات في قطاع غزة. ونحب أيضا أن نذكركم مستمعينا بأن محور حلقتنا اليوم لبرنامج فلسطين اليوم هو المنطقة ومعادلة جبهة المقاومة. نطرح تساؤلات بما يخص هذا المحور مع الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، بعد التحية والترحيب، كيف ترى انطلاق أسطول الصمود العالمي وهو يحاول من جديد لكسر الحصار في قطاع غزة، وكيف ترى أن يؤثر هذا الحراك الشعبي والدولي، وكيف يمكن أن يشكل ضغط على كيان الاحتلال؟
نعم، هناك تصعيد من جانب الاحتلال، يوازيه الصمت من قبل المؤسسات الدولية على أرضية يعني تحجيم الولايات المتحدة لهذه المؤسسات، مما جعلها عاجزة تماما على التفاعل على مستوى الأحداث في قطاع غزة. على مستوى أسطول الصمود الذي بدأ العدو الصهيوني باقتحام مراقبه، هناك 40 قارب من هذا الأسطول قد تم اقتحامها من قبل قوات بحرية الاحتلال، وتوقيف ما يربو على 345 ناشطا من الأعضاء الناشطين الدوليين الذين يشاركون في هذه الحملة، حملة الأسطول. وهنا يضاف إلى ذلك إلى أن الاحتلال يعني دفع بالقوارب البحرية أو القطع البحرية لاقتحام هذا الأسطول، قوارب هذا الأسطول، بالإضافة إلى سجن عائم لإيقاف الناشطين. هنا يعني العملية أو العنوان الأساس من أسطول الصمود أن هناك ما زال في حراك على الصعيد العالمي لدعم غزة بمقابل الصمت الذي يشمل كافة المؤسسات الدولية المحجوبة أو التي حجبت عن عملها من قبل الإدارة الأمريكية، يعني أن غزة ما زالت عنوان أساس على الصعيد الدولي بأنها رأس الحربة.
نعم.
في مواجهة العدوان الصهيوني وفي مواجهة ما تتجه أو في مواجهة ما تقوم به الإدارة الأمريكية بتحجيم قوى المقاومة على مستوى المنطقة وعلى صعيد أيضا عملية الإطار الدولي الذي ما زال يحمل العنوان الأساس إبعاد الهيمنة والغطرسة التي تريد الولايات المتحدة والعدو الصهيوني فرضهم على الدول وعلى المؤسسات الدولية وعلى كافة الحراك الجماهيري الذي ينطلق في كثير من بقاع العالم لدعم غزة ودعم الشعوب المنادية للحرية في مواجهة الغطرسة والهيمنة والتبعية. نعم. التي تريد فرضها الإدارة الأمريكية.
أستاذ حسن، يعني أنت أشرت إلى محاولة من قبل كيان الاحتلال لفرض واقع جديد على الأرض في قطاع غزة وتهديدات له نستمع إليها مكررة باللجوء إلى عملية عسكرية وربط ذلك بما سمي بمجلس السلام والدخول إلى غزة ونزع السلاح المقاومة بالقوة. ماذا برأيك تكشف طبيعة المرحلة المقبلة، وهل يعكس هذا الأمر توجه نحو فرض ترتيبات سياسية أمنية جديدة بالقوة في المنطقة؟
نعم، على مستوى يعني استمرارية العدوان، هناك العدوان مستمر في ظل ما يقال له أو ما يسمى بمجلس السلام العالمي، وفي مستجدات هذا يعني هذا المجلس اليوم يعني أصدر بيانا يبرئ العدو من تحمل تبعات العدوان على قطاع غزة، يعني تماما أن ما يصبو إليه هذا المجلس عملية ما انطلق به، يعني الكل يعرف بأن هذا المجلس انطلق بمبادرة أمريكية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
هو يحاول شرعنة الاحتلال وعملياته
في غزة يقوم به الاحتلال، ويقول بالحرف الواحد بالرغم من أنه قوى المقاومة في قطاع غزة أرادت تسليم القطاع لمجلس ودعت هذا المجلس بالدخول إلى القطاع واستلام مهام القطاع، إلا أن العناوين الأساسية لما يطلقها هذا المجلس تتسم بعملية يعني إخفاء الحقيقة، هو يتهم قوى المقاومة بأنها
هي يعني تعارض
دخوله إلى الأرض، ومع أنه يعني قوى المقاومة أكدت أنها حاضرة لدخول هذا المجلس إلى غزة، وهناك عملية تماهي ما بين هذا المجلس وقوات الاحتلال، يعني بدل أن يدخل هذا المجلس ويستلم مهامه يطالب قوى المقاومة بتسليم أسلحتها، ويقول إن الاتفاقات التي وضعت على أساس بناء هذا المجلس تطالب بتسليم المقاومة لسلاحها، وهنا أيضا يعني في هذا المجلس لا يرى كيف يتعامل العدو مع قطاع غزة، من استمرارية للعدوان، من عمليات اغتيال، من توسيع نطاق الخط الأصفر، يعني اليوم نتحدث على أن العدو يسيطر على 64% من قطاع غزة، كل هذه الحقائق يغيب عنها المجلس، فقط يطالب الفلسطينيين، يطالب القوى المقاومة الفلسطينية بتسليم أسلحتها، ويبرئ الاحتلال من عدوانه أو من تحمل تبعيات عدوانه على القطاع، مما يشي بوضوح تماما بأن هذا المجلس قائم على ضرب الوجود الفلسطيني في قطاع غزة بتماهي واضح مع قوات الاحتلال وبتماهي واضح مع إدارة واشنطن التي حيدت الأمم المتحدة عن مهامها على الصعيد الدولي أيضا على صعيد قطاع غزة.
هنا يعني أستاذ حسن نتحدث عن الموقف المقابل، وكما بات واضحا بأن هذا المجلس وكما تفضلت هو تفعل ليشكل ضغطا من جانب واحد فقط وهو على فصائل المقاومة. هنا أريد أن أسأل عن موقف هذه الفصائل بالتالي، وموقفها الواضح لرفضها نزع السلاح وتمسكها بخيار المقاومة. كيف يمكن قراءة هذا الموقف في ضوء موازين القوى الحالية؟ وهل برأيك يعني ما زالت تمتلك أوراق قوة فصائل المقاومة في غزة؟
يعني بعد إيقاف وقف إطلاق النار وقرار وقف إطلاق النار ما زالت هذه الفصائل على الأرض، اتجهت لعملية تفاعل مع مجلس السلام ومع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. على فكرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة، الاحتلال يمنع دخولها إلى قطاع غزة. هذا ما يعني إلى أن الاحتلال يريد فرض كافة شروطه على هذه القوى، القوى الفلسطينية، وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لتمهيد الساحة تماما لما تبتغيه الإدارة الأمريكية على مستوى الإقليم ككل، هو نزع سلاح المقاومة وتمهيدا لبناء ما تربو إليه الإدارة الأمريكية وشركائها في المنطقة على أرضية أنه خلو المنطقة من أي جسم مقاوم أو أي قوة مقاومة لتمهيد الاحتلال على الأرض وتمهيد الأرضية لتثبيت هذا الاحتلال الذي يعاني حتى الآن من وجود قوى المقاومة التي تشرع حملة سلاحية وتواصل وتؤكد حملة سلاحها، استمرارية حملة سلاحها في مواجهة العدو وفي مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي على كافة مناطق الإقليم. المقاومة موجودة على الأرض وهذا عامل أساس، وما زالت المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تشتكي من وجود هذه القوى على الأرض، على أرضية المواجهة التي يخوضها هذا الكيان مع إيران. إيران التي أكدت أن إيقاف الحرب أو إيقاف المواجهة مع واشنطن لن يتم إلا بإيقاف
كافة الجبهات،
وقف إطلاق النار على مستوى كافة الجبهات، وهذا ما يتخوف منه العدو الصهيوني. ولذلك واقع المقاومة في قطاع غزة، المقاومة في قطاع غزة ما زالت عامل أساس في معادلة الصراع مع العدو على مستوى الإقليم، يعني أو على صعيد المواجهات التي يشهدها الإقليم ككل.
كما قلت يعني أستاذ حسن، بالفعل هو كيان الاحتلال الإسرائيلي يعاني من تحقيق أهدافه حتى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وهو نزع سلاح المقاومة. هنا أريد أن أسأل عن العامل الأساسي الذي يبقي سلاح المقاومة، يبقي هذه القوة على الأرض، وهو الدعم الجماهيري، وذلك رغم التصعيد والمعاناة الإنسانية الكبيرة. ما هي دلالات هذا المشهد برأيك؟
دلالات هذا المشهد الموقف الذي اتخذته سبق وذكرت، الموقف الذي اتخذته طهران بشأن المسار التفاوضي مع واشنطن، أنه أي حل على مستوى الإقليم يجب أن يتم على مستوى كافة جبهات المقاومة أو الجبهات التي يشهدها الإقليم ككل، مما دفع أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة إلى الالتزام بالعدوان، يعني بالعنوان الأساس وهو معادلة الصراع مع هذا العدو وتثبيت موقعها على مستوى المواجهة في قطاع غزة أو غير قطاع غزة. جاء على أرضية الموقف الإيراني الذي يوحد كافة ساحات المحور، يعني كافة جبهات المقاومة في مواجهة أي عدوان، إن كان عدوان أمريكي أو عدوان صهيوني، إن كان في قطاع غزة أو على إيران أو على جنوب لبنان أو على اليمن أو على العراق. هنا تأكيد وحدة الساحات في معادلة الصراع لمواجهة العدو الواحد، إن كان أمريكيا أم كان صهيوني.
نعم أستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، للحديث معك طبعا تتم ولكن بعد هذا الفاصل. نبقى مستمعينا الكرام في الملف الفلسطيني، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة وفجر اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عددا من المواطنين، إلى جانب اعتداءات على الشبان وإشعال حرائق في أراضي فلسطينية شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير مراد النواجع في منطقة وادي الجوايا جنوب الخليل، وعثت فيه خرابا واعتقلت زوجته عبير وابنته ريمة. واقتحمت قوات الاحتلال أيضا مدينة نابلس وداهمت عدة منازل في أحياء متفرقة واعتقلت المواطنين أيهم الأسد من مخيم العين، وأم عزيز بشكار من شارع فيصل، وهاشم مصلح من منطقة رفيديا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصير الشمالية واعتقلت المعلمة ميرفت ناصر سوال محمدنا عقب مداهمة منزلها. وأفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في أراض فلسطينية بقرية المغير شرق رام الله إثر قنابل أطلقتها قوات الاحتلال، تزامنا مع استمرار الاقتحامات في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية. واقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين وبلدة عنبتة شرق طولكرم ودامت عددا من المنازل، كما احتجزت عددا من الشبان واعتدت عليهم خلال اقتحام عنبتة وسط حملة مداهمات واعتقالات متواصلة في المنطقة. وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية عصير القبلية وبلدة عصير الشمالية إلى جانب مدينة نابلس عبر حاجز دير شرف، كما داهمت بناية سكنية في حي رفيديا، واقتحمت أيضا مخيم العين غرب المدينة. كما شهدت مناطق أخرى اقتحامات متزامنة شملت حي الجابريات في جنين وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وبلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة، إضافة إلى مخيم عقبة الجبر في أريحة ومدينة يطا جنوب الخليل. وشنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت الأسير المحرر أرقم هرشة ووسام أبو سليم وتامر شقير وإسلام محمود هرشة خلال اقتحام قفين، كما اعتقل ثلاثة أشقاء في كفر قدوم والطفل أحمد لطف النجار من سلوات. وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس انتشرت قوات راجلة في أزقة المخيم ونفذت عمليات دهم واسعة للمنازل، ترافقت مع حملة اعتقالات قبل أن تنسحب من المخيم بعد ساعات من الاقتحام. يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال الشاب حسن الزغازي من مخيم الدهيشة والشابين جمال رامي المغربي ومحمد نبيل دهمان عقب اقتحام مخيم العروب شمال الخليل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نعم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى في برنامجنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حلقتنا لهذا اليوم المنطقة ومعادلة جبهة المقاومة. ننتقل من الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، حيث دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة شديدة الحساسية، عنوانها الظاهر التهديد بالحرب فيما يتمثل مضمونها الفعلي بالتفاوض تحت النار. خلال الأسابيع الماضية رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف التهديد مرات عدة، محددا مهلا متتالية لإيران، مرة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، ثم 10 أيام، ثم ما سماه الثلاثاء الحاسم، قبل أن يتراجع في كل مرة تحت عناوين مختلفة، من بينها إعطاء فرصة للوساطات وحماية الاستقرار أو مراعاة طلبات دول خليجية. وفي واقع الحال تكشف الوقائع أن السبب الحقيقي لهذا التراجع لا يتعلق بالمنطقة بقدر ما يرتبط بالخوف من الحرب، إذ تدرك واشنطن أن أي مواجهة مع إيران لن تبقى محصورة في المنطقة بل قد تمتد إلى مضيق هرمز وباب المندب وربما شرق المتوسط، ومع ما يحمله ذلك من مخاطر انفجار أسعار النفط وتعريض القواعد الأمريكية والصهيونية للاستهداف. هذه المحاور وأسئلة أخرى نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر، أهلا بك مرة أخرى. أستاذ حسن، في ضوء التهديدات الأمريكية المتكررة لإيران والتي ترافقت مع مهل متعددة أعلنها الرئيس دونالد ترامب ثم تراجع عنها، كيف يمكن قراءة هذه الاستراتيجية الخاصة دعني أسميها بدونالد ترامب؟
يعني ممكن أن نقول العنوان الأساس لهذه المعادلة بأن ترامب مأزوم ويريد أن يخرج من الأزمة التي عرق بها في المواجهة مع إيران، وهناك مستويين، هناك المستوى العسكري وهناك المستوى السياسي. على صعيد المستوى العسكري تتالت التهديدات وتراجع عنها، وكان هناك يعني ذهابه إلى الصين ورهانه على الصين بأنها ستضغط على إيران، ولكن الصين قالت بأن هناك شراكة استراتيجية مع طهران لا يتم التخلى عنها. بالإضافة إلى ذلك مسألة دول المنطقة التي تخشى أي عملية صدام عسكري فهي متورطة الآن، إن كانت بشكل مباشر في بعض الدول هناك متورطة نعم. بشكل مباشر، وهناك بعض الدول تورطت بشكل غير مباشر، يعني فرضت عليها تداعيات الحرب وتدعو الآن إلى إيقاف الحرب وتشارك الآن في الوساطات الموجودة. ولكن المسألة الأساسية هي على مستوى الداخل الأمريكي الذي بدأ يدفع تداعيات الحرب في الداخل الأمريكي، وهناك المستوى العسكري، المستوى العسكري يرفع من منسوب التهديدات باتجاه إيران نعم. وكان هناك يعني يوم الخميس كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الحرب الأمريكي وأيضا قائد القوات المركزية الأمريكية، قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الاثنين أعربوا على يعني عن عدم وضوح رؤية للمعركة التي يخوضونها مع إيران. صحيح يرفعون بالمنسوب العسكري، ولكن الحصاد السياسي لهذه المعركة غير واضح بالنسبة لهم، وهنا يدفع يعني بعملية ترامب يتجه هنا على أرضية التصعيد بمواجهة إيران على أرضية ما يرفعه يعني ترفعه القيادة العسكرية الأمريكية ووزير الحرب نعم. الأمريكي، أنه تبرير موقفه، أين الوجهة، ما هي وجهة الصراع غير واضحة،
استراتيجية الخروج استراتيجية،
أيوة عملية. على الصعيد الدولي أو الصعيد يعني هناك في المسألة المسار السياسي بالموضوع أنه العديد من الدول بدأت تتذمر من الموقف الأمريكي غير الواضح في وجهة الصراع ما بين واشنطن وطهران، وتحمل ترامب يعني لا تحمله بشكل مباشر ولكن من خلال التصريحات تؤكد مواقفها على أن ترامب إلى أين هو ذاهب، وهذه الدول بدأت نعم. بدفع الأثمان. وهنا ينظر إلى المواقف الأوروبية الأخرى، يعني المواقف صحيح. الأوروبية التي كانت بعيدة يعني لحد ما على عملية توافق في المواجهة ما بين واشنطن، يعني ليست لم تكن كاملا في عملية في موقف إلى جانب واشنطن في صراعها مع إيران. هنا الأوروبيون يعني الذين أرسلوا يعني عنا الفرنسيين وعنا بريطانيا بالإضافة إلى إيطاليا أيضا، يعني الفرنسيين أرسلوا حاملات طائرات شارل دي غول إلى المنطقة، الإنجليز أرسلوا قطعة مدمرة إلى كمان إلى المنطقة على أرضية مسألة مضيق هرمز، الإيطاليون أرسلوا كاسحة ألغام، إلا أن هذه الدول ومعهم الاتحاد الأوروبي أيضا بدأوا بالحديث مع طهران من أجل إخراج سفنهم من مضيق هرمز، مما يعني أن عملية التهديد العسكري الذي يلوح به ترامب، يعني ترامب الآن يتعلق بحبال الهواء من أجل إنقاذ أو إعطاء صورة ما إن الداخل الأمريكي أو للعالم بأنه حقق نصر في مواجهة إيران. نعم. يعني عملية يعني غسل وجه أو غسل ماء الوجه.
صحيح.
ماء الوجه من أجل عملية إنقاذ لإدارته وهي تعاني في الداخل الأمريكي.
صحيح أستاذ حسن، وباختصار أريد أن أعود إلى تغريدته أمس حول تبرير تجنب الحرب احتراما لطلب من الدول الخليجية وقادتها. هنا السؤال الذي لفتني شخصيا هو أن الإدارة الأمريكية تجاهلت هذه التحذيرات من قبل الدول في المنطقة مرارا ومنذ أشهر لعدم الدخول في صدام وصراع مع إيران. ماذا حدث عما بدأ؟ يعني لماذا هذا التوقيت؟
هنا المسألة علينا شو. ما دامت هذه الدول بقرة حلوب بالنسبة إليه فهو سيراعيها، أما أن يعتبرها أنه ذات ثقل في المعادلة المواجهة لا يعتبرها، بقرة حلوب يستطيع يعني التعامل معها. مسألة أنه هذه الدول أخذت مواقف اتجاه قطاع غزة ليست صاحبة ثقل حتى على مستوى قطاع غزة في ظل استمرارية العدوان الدائم. نعم كان هناك عدة تصريحات تندد بالعدوان على قطاع غزة، أما عملية حسم على مستوى القطاع لم يكن هناك، ليست بذات ثقل لتحسم مسألة غزة. وترامب يتعامل معها يعني بتعاطف، يعني بمسألة أنها واقعة تحت تأثير تداعيات المواجهة مع إيران، وبذلك يشير إليها من وقت إلى آخر لوضع يعني المسؤولية أنه والله صاحب قرار على مستوى المنطقة.
شكرا لك أستاذ حسن، طبعا ابقى معنا للحديث معك، تتم أيضا أنتم مستمعينا الكرام ابقوا معنا بهذا البرنامج فلسطين اليوم. فاصل قصير وثم لنعود. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران مع برنامج فلسطين اليوم، محور الحلقة المنطقة ومعادلة جبهة المقاومة، ومن الملف الإيراني إلى الملف اللبناني، حيث تبدو الهدنة وكأنها تسقط تحت وطأة النص الأمريكي الذي يرفع عنوان التهديد المحتمل لتبرير استمرار العدوان على جنوب لبنان، فيما تؤكد المقاومة أن الاعتداءات المتواصلة تعني عمليا أن وقف إطلاق النار لم يتحقق فعليا على أرض الواقع. وفي الإعلام العبري تصاعد النقاش حول فشل الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب بعدما استمرت عمليات المقاومة وسقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش رغم كل ما قيل عن تغيير ميزان القوى وفرض معادلات جديدة في الميدان. في السياق ذاته عبر قادة الاحتلال أيضا عن قلقهم المتزايد من تحول جبهة لبنان تدريجيا إلى عبء عسكري واقتصادي ونفسي متواصل على تل أبيب، فيما يشبه حرب استنزاف معاكسة تتآكل فيها قدرة الاحتلال على تحمل عامل الزمن أكثر من قدرته على إنتاج الحسم العسكري. ورغم تفوق الاحتلال على مستويات عدة وامتلاكه قدرة نارية هائلة إلى جانب كثافة الغارات الجوية وعمليات الاغتيال والتوغلات، فإن تل أبيب لا تدعي أساسا أنها نجحت عسكريا. أما الإعلام العبري ونقلا عن صحيفة إسرائيل هايوم قال إن هذا الواقع سينعكس على إصلاح عشرات الدبابات وبرامج التدريب والقدرات العملياتية، إضافة إلى مشاريع بناء المواقع والتحصينات العسكرية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
في كيان الاحتلال يجري التركيز على تأثيرات المحلقات الانقضاضية على جيش العدو في المناطق المحتلة من جنوب لبنان والعدد الكبير من الإصابات في صفوف الجنود والآليات، إلا أن تأثيرات هذه المحلقات كانت أشد وقعا على المستوطنين في الشمال الذين رفعوا الصوت عاليا وتحدثوا عن كارثة حقيقية يمر بها الشمال أدت إلى توقف الحياة كليا وانهيار كل مقومات العيش.
بخصوص الموقع في الناقورة، فلا يمكن لأحد العمل فيه أو المجيء إليه بعد أن سقطت مسيرة قبل أيام. كان هناك ضوء أخضر وقالوا لمدير الموقع افتحوا المكان. قال لهم كيف سأفتح المكان؟ اشرحوا لي. فلا أحد يأتي إلى هنا، الأعمال هنا تنهار وكل من يفتح عملا يغلقه.
لا يمكن أن نكون في داخل حرب استنزاف ويقولون هناك وقف لإطلاق النار، ونحن نرى ونسمع الطائرات ليلا ونهارا. الأمور لا تطاق حقا، وأنت تتحدث عن شواطئ شلومي ونهارية فقد أغلقت بأمر عسكري، ورغم هذه الأوضاع يقولون لنا واصل التعليم في المدارس. فعلا هذا أمر مثير للاستغراب.
الحديث عن المسيرات الانتحارية لم يعالج. أنا أرى أن ما نشهده الآن في الشمال مقلق جدا، فهناك منطقة عسكرية مغلقة، وبعد ذلك من المفترض أن يواصلوا الروتين اليومي كأن شيئا لم يكن، وفي الوقت نفسه يسمون هذا وقف إطلاق نار.
وتحدث المستوطنون وإعلام العدو عن ضياع جيل كامل وعن طلاب أميين بسبب تواصل الحرب في المستوطنات الشمالية والنزوح وعدم الاستقرار والاضطرار للسكن في أماكن مختلفة بعيدا عن الشمال، ووصموا حكومة نتنياهو وأعضاء الائتلاف بالعار الذي أدى إلى دفن الشمال وعدم قابليته للحياة وفق تعبيرهم.
الحرب أثرت في الشمال، فالطلاب لا يعرفون القراءة والكتابة. إننا أمام جيل من الأميين، إنهم يخافون إخراجهم في الرحلات ويخافون إرسالهم إلى المدرسة. أما الشباب فلم يعودوا يستيقظون للمدرسة، وهناك الكثير من السلوكيات الخطيرة والمزيد من الكحول والمخدرات والقمار والمزيد من الأمور السيئة. كيف يمكن أن نتوقع أن يعيشوا لحظة وأن نستثمر في الدراسة وهناك حرب؟
أربعة ليال لا ينامون في كريات شمونة وفي بلدات حدود الشمال. نحن نتحدث عن الآلاف الذين ببساطة لا ينامون بسبب أصوات المدافع والطائرات التي تحلق وتهاجم والكثير من النار والكثير من الضجيج. من الصعب حقا إدارة نمط حياة في الشمال، فهذه الفترة ببساطة خطيرة جدا.
هذه وصمة عار على جبين كل عضو في الائتلاف الذي بكل بساطة يتعمد عدم التحدث عن الشمال ولا يتحدث عن طلابنا الذين عادوا مرة أخرى إلى الملاجئ، ولا يتحدث عن الجنود الذين يقدمون حياتهم. وصمة عار على جبين جميع أعضاء هذا الائتلاف، فهناك نار بلا توقف. نحن لا ننام مع القذائف ومع أصوات الحرب بذعر وبعيون متعبة، فمستقبل الجليل في خطر، وإذا لم تفهم حكومة إسرائيل ذلك فإنها ستدفننا تماما.
المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الصهيونية عميت إيغور قال أن الساحة الإيرانية هي الساحة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة، لذا تريد إبقاء لبنان على نار هادئة حاليا، مجددا القول أن حزب الله لن يستسلم وأنه يجب القضاء على إيران أولا ليتسنى التخلص من حزب الله.
مقاومة حزب الله مستمرة إيمانا وإعدادا، والتضحيات تزيدنا مسؤولية في مواجهة هذا العدو التوسعي. حزب الله قوي ويتعافى من جراحاته. حزب الله مستمر والمقاومة مستمرة، ولبنان بعناصر قوته مستمر.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. نعود سريعا إلى الخبير الإقليمي بالشأن الإقليمي أستاذ حسن، وباختصار لأن الوقت يداهمنا، في ظل استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ورغم الحديث عن تفاهمات لوقف إطلاق النار، إلى أي مدى يمكن القول إن هذه الهدنة سقطت عمليا إن كان بالأساس هنالك هدنة؟
لا يوجد هناك هدنة، يعني حتى بعد لقاء واشنطن الأخير الذي مع وفد السلطة اللبنانية مع كيان الاحتلال وإعلان تمديد الهدنة لمدة 45 يوم، إلا أن هذه الأمور لم تسري على الأرض بتاتا منذ بداية العدوان على جنوب لبنان. المسألة أنه العدو يراهن على المفاوضات مع السلطة اللبنانية لوضع معادلة على مستوى الداخل اللبناني يريد من خلالها نزع سلاح حزب الله. أما على المستوى العسكري، القادة العسكريون في المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال يؤكدون تماما لن ينزع سلاح حزب الله حتى لو تم احتلال كامل لبنان. والمعادلة أصعب من ذلك، أنه كما ذكرتم في المقدمة أنه هناك عملية معادلة معاكسة، اتجه العدو بعد الثاني من آذار باقتحام جنوب لبنان لمحاولة تثبيت مواقع وسحب،
ولكنه دخل في مرحلة استنزاف،
هنا دخل في مرحلة استنزاف وبدأت عملية الاستنزاف تطرح على صعيد داخل كيان الاحتلال. عملية مالية الاحتلال المقررة للعام 2026 تم انفاقها، ويطالب الجيش بميزانية جديدة. عملية تجنيد الحريديم يعني تشكل عائق بأنه الجيش على صعيد القوى البشرية معطل تماما. تسرب النجود الجنود النظاميين من الخدمة سار المفعول. عملية الاحتياط لا يسكر العمل العسكري على الأرض، وهناك توضيحات يعني من قبل المنظومة العسكرية بأنه عمليات حزب الله على صعيد لبنان أفقدتنا الفاعلية العملية على الأرض بنسبة 85%، يعني الجيش معطل بنسبة 85% على الأرض، وهناك حديث عن سحب قوات لتخفيف الخسائر داخل جنوب لبنان، مما يعني تماما أن عمليات المقاومة حسمت المعركة من الآن في المواجهة مع العدو الصهيوني على صعيد جنوب لبنان. وهذا يكتمل مع المعادلة على صعيد الإقليم بأن جبهة المقاومة مستمرة على الأرض، والمعادلة في المنطقة هي بيد المقاومة التي جسدتها يعني ثبات إيران في موقعها في مواجهة العدو الصهيوني. والمعادلة أيضا تنطبق على غزة كما أن المعادلة تنطبق على جنوب لبنان.
هنا أستاذ حسن سؤال أخير وباختصار، يعني كيف ترى العملية التفاوضية في لبنان؟ هل هي حقيقة يمكن أن تجد لها حلا في واشنطن، أم هي ستعود بالنهاية إلى ما يحدث في باكستان مع الجانب الأمريكي والإيراني؟
يعني ليس فقط يعني المسار التفاوضي إن على صعيد إيران أو على صعيد جبهة جنوب لبنان أو على صعيد غزة، هناك معادلة واحدة، المسار التفاوضي مسار فاشل، وهذا ما لخصه وزير الخارجية الإيراني بقول السيد عباس عراقجي أن الحروب تنتهي في المفاوضات، بينما الحرب مع الكيان الصهيوني وأمريكا ينهي المفاوضات. هذا هو الملخص.
شكرا لك الباحث في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر، كنت معنا عبر أثير إذاعة طهران وبرنامج فلسطين اليوم الذي ناقشنا فيه في هذه الحلقة محور المنطقة ومعادلة جبهة المقاومة، وكما قال أستاذ حسن المعادلة واحدة ووحدة الساحات حقيقة اليوم أثبتت فشل العدوان الأمريكي والإسرائيلي على الجبهات كافة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على كرم متابعتكم لنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض. يبقى الصخر اتكسر وبصرخ